الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب الصيد وفي الحديث الثاني من حديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن همام ابن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. قال وحديث الشعب عن عدي نهوه فيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفي أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ما زلنا في هذا الحديث، حديث علي بن حاتم، وتوقفنا في هذا الحديث عند قول عليه الصلاة والسلام إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. إذا رميت بالمعراض، والمعراض عبارة عن خشبة عريضة محددة، وقد يكون في رأسها حديدة، وقد لا تكون، فقد تكون الخشبة محددة في رأسها، فعلى كل المعراض عبارة عن خشبة عريضة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام في حل الاصطياد بالمعراض أن يخرق، أن ينفذ في الصيد، فإذا نفذ في الصيد حل أكله. وهذا ما يدل على أن من شروط حل الصيد أن يكون بشيء ينفذ في الصيد. قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله، فإنه إن قتل على هذه الصورة فهو من جملة الموقودة، والموقودة حرمها الله عز وجل، والمنخنقة والموقودة والمتردية، فهذه المذكورات محرمات في كتاب الله عز وجل. فإذا رمى الشخص بالمعراض وأصابت بعرضها لا بحدها فمات الصيد من وقع المعراض عليه لا من خرقه، فهذه هي الموقوذة التي حرمها رب العالمين سبحانه. وشد في هذه المسألة علماء الشام كمكحول والأوزاعي وغيرهما، فذهبوا إلى حل الصيد بذلك، وهؤلاء محجوجون بالسنة، ولعل هذا الحديث لم يبلغ هؤلاء، وحديث صحيح صريح في عدم حل ذلك، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. قال: وإذا رميت بالمعذار فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. إذا لابد أن يكون خارقا. قال رحمة الله عليه: وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال: وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل. والمعنى أنه إذا أرسل كلبه المعلم وسمى الله عليه فاصطاد صيدا وأكل منه، أي الكلب، فلا يحل أكل ذلك الصيد. لما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. إذن يشترط في حل صيد الجارح أن يمسكه لصائده، أن يمسكه لصائده ولا يأكل منه شيئا. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى حل صيد الجارح وإن أكل منه، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي في القديم، وأما أكثر العلماء فمنعوا من ذلك. وذلك أنه جاء عند أبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه. قال: فكل وإن أكل منه. وإسناد الحديث من حيث الظاهر أنه حسن، وفيه: فكل وإن أكل منه. فأشكل هذا الحديث مع هذا الحديث، أشكل حديث أبي ثعلبة مع حديث عدي، حديث عدي: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فالإشكال وارد بين الحديثين. والجواب عن هذا الإشكال أن رواية أبي داود لحديث أبي ثعلبة أعلها جماعة من حفاظ الحديث، وبينهم الحافظ البيهقي والحافظ الذهبي رحمة الله عليهما. وحكم الذهبي على الحديث بأنه حديث منكر، وحديث أبي ثعلبة ثابت في الصحيحين وقد مر معنا من غير هذه الزيادة التي هي عند أبي داود، فما في الصحيح من حديث أبي ثعلبة هو الصحيح. لكن على فرض ثبوت رواية أبي داود فقد حاول العلماء الجمع بين حديث أبي ثعلبة وحديث عدي، فمنهم من قال: أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة أن يأكل من الصيد وإن أكل منه الكلب لحاجته، ولم يأذن لعدي لعدم حاجته، فنهاه عن ذلك تبرعا لا تحريما، هكذا قال بعض العلماء. ومنهم من جمع بين الحديثين أن النهي في حديث علي من قبيل التنزيه، أي من قبيل الكراهة لا من قبيل التحريم، وهو قريب من القول الأول، وفي نوع تشابه مع القول الأول. ومنهم من قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة: فكل وإن أكل منه، أي إن أكل منه بعد أن أمسكه لك. فإذا أكل منه بعد أن أمسكه لك فكل منه، فإن الكلب قد يصطاد الصيد لصاحبه ويمسكه حتى يأتي صاحبه ولا يأكل شيئا، وبعد ذلك قد يغفل صاحب الصيد عن الصيد فيتجه إليه الكلب ويأكل شيئا منه، فهذا لا يضر لأنه أمسكه لصاحبه والأكل إنما حصل بعد ذلك، فمثل هذا لا يضر. وقد جمع بهذا الجمع بين الحديثين جماعة من أهل العلم كالعلامة ابن القيم والحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي والحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح، وهكذا ابن الملقن وجماعة من أهل العلم، وهذا جمع حسن إذا قيل بثبوت الحديث، وحينئذ لا تعارض بين حديث أبي ثعلبة وبين حديث عدي. حديث عدي محمول على إذا أكل منه ابتداء اصطاده وأكل، فهنا لا يأكل منه لأنه أمسكه لنفسه، وحديث أبي ثعلبة محمول إذا أكل منه بعد أن أمسكه لصاحبه على الصورة التي بيناها، يمسك الصيد حتى يأتي صاحبه ولا يأكل شيئا حتى يأتي صاحبه ويستلم الصيد ثم يأكل بعد ذلك، فمثل هذا لا يضر. وسواء ثبت حديث أبي ثعلبة أو لم يثبت، هذه الصورة التي ذكرناها لا تؤثر ولو لم يثبت حديث أبي ثعلبة. قال رحمة الله عليه: وحديث الشعبي عن عدي نحو: وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قال: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإن خالط كلاب من غيرها فلا تأكل. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة، وعرفنا أن من أرسل كلبه المعلم وسمى الله عليه فاجتمعت كلاب أخريات على ذلك الصيد فلا يحل ذلك الصيد، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وهذا إذا التبس الأمر، هذا إذا التبس الأمر فلا يدرى من الذي صاد الصيد، أما إذا علم كأن يرسل كلبه المعلم ويصيد الصيد ثم تأتي الكلاب بعد موت الصيد تريد أن تأكل من اللحم، فإن هذا لا يضر ولا يحرم الصيد، وإنما المسألة واردة فيما إذا لم يدري الشخص من الذي اصطاد الصيد، ربما صاده الكلب المعلم أو صاده الكلاب غير المعلمة، ولو كانت كلاب معلمة أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، حتى ولو كانت التي انطلقت إلى الصيد كلاب معلمة ارتسلت بنفسها ولم يسمى عليها، لم ترسل ولم يسمى عليها، فإن الصيد لا يحل. لكن كما قلنا في الدرس الماضي أنه إذا اجتمع أكثر من صياد وكل أرسل كلبه المعلم وسمى فاجتمعوا على صيد فإن ذلك الصيد يحل، لكن بعد ذلك لمن هذا الصيد؟ سبق الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال: وإن خالط كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وفي أن التسمية لا بد منها وهي شرط من شروط حل الصيد، وفي أن التسمية تكون على الآلة لا على الصيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنما سميت على كلبك ولم يقل على صيدك، ففي الصيد تكون التسمية على الآلة ولا يكون على الصيد، وأما في الذبيحة فالتسمية على البهيمة أو الحيوان المذبوح دون الآلة، وقد سبق الكلام على ذلك في درس ماض. قال فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب، وهذه اللفظة في مسند الإمام أحمد وهي خارج الصحيح، كلبك المكلب لفظة خارج الصحيح جاءت في المسند، إذا أرسلت كلبك المكلب بمعنى المعلم والمدرب على الاصطياد، وقد سبق أن عرفنا أن التعليم شرط من الشروط، لابد في الكلب أن يكون معلما، إذا أرسلت كلبك المكلب وهذا كما سبق يدل على أنه لابد من أن يكون الإرسال من جهة الصائد ولا ينطلق الكلب بنفسه من غير إرسال، فإن انطلق بنفسه من غير إرسال فصاد صيدا فإنه لا يحل. إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، وفيما سبق أنه لابد من التسمية على الكلب عند إرساله. إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك، وفي أنه لابد من هذا الأمر أن يمسك للصائد ولا يمسك الصيد لنفسه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وفيه أن من أدرك الصيد حيا فلا يحل له إلا بذبحه، وهذا مما لا نزاع فيه بين أهل العلم، وهناك من ينقل الإجماع وينقل شيء من الخلاف عن الحسن البصري والنخعي، وهناك من أهل العلم من يشكك في ثبوت ذلك عنهما، وعلى كل السنة صريحة في أن من أدرك الصيد قبل موته فعليه أن يذبحه ولا يحل من غير ذبح، وسواء صاد الصيد بالجارح أو صاد الصيد بسهمه أو بقوسه أو بغير ذلك مما يرمى به، فإذا رمى الصيد بسهمه وأدركه حيا وتركه حتى مات فلا يحل فإنه ميت، وهكذا إذا صاد الصيد بكلبه أو بغير ذلك من جوارح الحيوان أو الطير وأدركه حيا وتركه حتى مات فإنه لا يحل، وهذا كما قلنا من أهل العلم من ينقل في ذلك الإجماع، ومنهم من ينقل خلاف عن الحسن والنخعي، ومنهم من يشكك في هذا الخلاف. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وينبغي المبادرة إلى الصيد ولا يتباطأ عنه حتى يموت، فإن تباطأ عمدا حتى مات فإنه لا يحل، لأنه كان يمكن أن يدركه حيا، لكن هل يجب عليه الجري أو يكفي أن يمشي مشيا؟ في ذلك نزاع بين العلماء، من أهل العلم من أوجب من ذهب إلى أنه لابد من العدو والجري، ف فإن مشى مشيا وجاء وقد مات فلا يحل. ومن أهل العلم من قال لا يجب العدو، يكفي المشي إليه، وهذا الأظهر، فإن القول بلزوم العدو يحتاج فيه إلى دليل، فالأصل أنه لا يتباطأ، يمشي إليه المشي المعتاد ولا يكلف خلاف المعتاد، فيرمي بقوسه ويتجه إلى الصيد، أو يرسل كلبه ويتجه إلى الصيد، فإن أدركه حيا قام بذبحه وذكاه الذكاة الشرعية، وإن أدركه وقد مات فيحل أكله، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، أي الجارح قتل الصيد ولم يأكل منه، فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته، لكن على هذا الشرط، إذا أدركه وقد مات فيكون أخذ الكلب ذكاته، أما إذا أدركه حيا فلا بد أن يبادر بتذكيته التذكية الشرعية. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى تحفة الطالب الجليس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.